كلامهم تأويلا يتفق في نهاية المطاف مع الشريعة. فنحن نقول لهؤلاء بهذه الطريقة لا يمكن أن نقول أن هذا الكلام كفر. حتى قلت مرة لبعضهم ائتني بأي جملة هي كفر في ظاهر العبارة وأنا على طريق ذلكم أجعلها توحيدا خالصا. طريقة ما هي؟ تأويل النصوص. مثلا مما قال قائلهم المغرق في الضلال وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة. يتكلفون في تأويل وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا أي إلا إلى هنا إلى هنا إلى حرجة هنا. إيش التأويل هذا؟ فلذلك مثل هذا التأويل يمكن إجراءه على أي عبارة. مثلا أنا بقول لو كان قائل الخوري القسيس خلق السماوات والأرض، إيش رأيكم في هذا الكلام؟ يجوز ولا لا يجوز؟ طبعا بالإجماع لا يجوز، لكن أنا أجعله توحيدا بطريقة الصوفية وهو رب الكوري. هذا معروف اللغة، تقدير الله معجوز على حد قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أخبرنا فيها وإنا لصادقون. اسأل القرية إيه؟ حيطانها؟ شجرها؟ لا، إنما أهلها كذلك العير. لكن هذا المضاف المحذور الأسلوب العربي نفسه يوحي إلى السامع، لأن أحد لا يتساءل ترى المسود هنا فعلا القرية؟ لا. ولذلك تسمية هذا التعبير في دول عربية أن هذا مجاز مما يدفعه ابن تيمية رحمه الله في رسالته الخاصة بالحقيقة والمجاز. يقول تسمية هذه العبارة خاصة بأنها مجاز من باب حذف المضاف هذا اصطلاح طارئ، وإلا فالعرب ما كانوا يفهمون من هذه العبارة إلا معنى واحدا هو الذي يسمونه بالمجاز بحذف المضاف. كذلك مثلا في الأسلوب العربي سال الميزاب، سال الميزاب على طريقة المتأخرين في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، حقيقة هذه العبارة سال الميزاب يعني الميزاب من شدة الحرارة ذاب وصار سائلا، سال الميزاب. لكن من العرب إذا سمع هذه العبارة يتبادر إلى ذهنه المعنى الذي يسمونه حقيقة فيقولون لا هنا المقصود المجاز. هذا المعنى الذي يسمونه مجازا في هذا المثال هو المعنى الحقيقي المراد منه. سال الميزاب يعني سال ماء الميزاب مثل وسائل القرية تماما، وهكذا أمثلة كثيرة يذكرها ابن تيمية. منها مثلا جرى النهر، النهر هو الأخدود الذي يجري فيه الماء. فعندما يقول العربي جرى النهر لا هو يعني جرى الأخدود نفسه بدون ماء، ولا السامع منه من العرب يفهم إلا الذي أراده، أي جرى ماء النهر. إذن تسمية هذه التعابير بأنها مجاز يقول ابن تيمية هذا خطأ. المجاز هو الذي يخرج المعنى الظاهر من العبارة إلى معنى آخر لوجود قرينة، لكن هنا لا معنى آخر إلا معنى واحد محدد هو اسأل قرية يعني أهلها، سال الميزان أي ماءه، جرى النهر أي ماءه. من هنا يصل ابن تيمية إلى الرد على المتأخرين الذين يتأولون آيات الصفات وأحاديث الصفات باللجئ إلى ارتكاب طريق التأويل وهو سلوك طريق المجاز. لكن ما الذي يضطرهم إلى ترك فهم المعاني من هذه الآيات وتلك الأحاديث المتعلقة كلها بالصفات أن تفسر على حقائقها، لا سيما وهم يقولون جميعا المتقدمون منهم المتأخرون الأصل في كل عبارة أن تفسر على حقيقتها. فمثلا قوله تبارك وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا. لا، جاء ربك لا يجوز هذا الفعل. إذا جاء رحمة ربك، جاء أي مضاد معلوم يقدمونه. وعلى ذلك فقط نحن نقول الحق كما نطق الحق في كتابه وجاء ربك، لكن كيف يجيء ما ندري. وهذا البحث طرحه العلماء قديما وحديثا، ونحن في مناسبة قريبة تعرضنا لمثله أيضا. الخلاصة أن الكلام العربي أول ما ينبغي أن يفسر به هو على الحقيقة. فقوله عليه السلام إذا وضع الميت في قبره فإنه لا يسمع قرع نعالهم وهو معنى مجبري على الحقيقة، يسمع قرع نعال. بل أنا أقول خلاف ما قلت أنت، هو لا يمكن أن نصور أنه يسمع كل شيء، لأنه هو بكل شيء سميع، هذا أمر مستحيل. لكن ما دام أن الأصل أن الموتى لا يسمعون كما شرحنا لكم آنفا، فإذا جاء نص ما يعطي لميت أو موتى ما سماعا ما نستثنيه من القاعدة، نقول أولئك المشركين في القليل سمعوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما كان يجري حولهم من أحاديث الصحابة. وحينما قال عمر يا رسول الله إنك لا تنادي أجسادا لا أرواها فيها، ما نقول إنهم سمعوا قول عمر، لأن سماعهم لقول الرسول معجزة للرسول فيوقف عندها. كذلك في هذا الحديث يسمعون قرن، يسمع الميت قرن يعلم وبس. وما نزيد على ذلك بسببين اثنين: أولا أنه خلاف الأصل أن الموتى لا يسمعون، ثانيا وأخيرا أن الأمور الغيبية، وهذا من الغيب في البرزخ لا يتوسع فيها أبدا، والحق الوقوف عند النص وعدم التزيف عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسأل السائل فيقول: من المعلوم أنه اتفق العلماء على أنه يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة زوجها، فهل يجوز ذلك للمطلقة طلاقا بائنا؟ أفتونا مأجورين.
أي سؤال، اتفق العلماء على ماذا؟
من المعلوم أنه اتفق العلماء على أنه يجوز التعريض بالخطبة للمعتدة من وفاة زوجها، فهل يجوز ذلك للمطلقة طلاقا بائنا؟
لا أستحضر الآن جواب عن هذا السؤال.
يسأل السائل فيقول: هل يجوز أن يشترك أكثر من واحد في شراء جارية ثم يطؤوها جميعا؟
قد هذا لا يجوز، بل هو محرم أشد التحريم، لأن اختلاط المياه في فرج واحد هذا لا يجوز. وقد مر في السنة بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة جارية واقفة على باب الدار وهي حبلى، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنها سويت حديثة عليكم السلام، فقال عليه السلام: لعل سيدها يريد أن يلم بها. فأنكر ذلك عليه السلام إنكارا شديدا، وذكر ما معناه أنه لا يجوز للسيد الذي اشترى الجارية أن يجامعها إلا بعد استبراء رحمها حتى لا يجتمع فيه ماءان، هذا لا يجوز قولا واحدا.
يسأل السائل فيقول: هل المكروه يحتاج إلى دليل في كراهته أم يكفي في كراهته خلافه الأولى؟
يكفي في ذلك، لكن الأصح أنه لا بد من دليل خاص يرتضي كراهة الشيء.
هل هناك حديث يحتج في تفسير قوله تعالى: وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه.
ولقد همت به وهم بها. ولقد همت به.
هل هناك حديث يحتج في تفسير قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه؟ وما الرأي فيما نسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في بعض كتب التفسير؟
ليس هناك حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير الآية المذكورة. وأما ما يروى عن ابن عباس وغيره مما ينسب إلى يوسف عليه الصلاة والسلام مما لا يليق بعامة الناس فضلا عن نبي مصطفى مختار، فذلك كله من الإسرائيليات التي لا يجوز للمسلم أن يرويها وأن ينسبها إلى يوسف عليه الصلاة والسلام. ومن المفيد أن نذكر أن للعلماء في تفسير هذه الآية قولين، كل منهما صالح ولائق نسبته إلى يوسف عليه الصلاة والسلام، ولكن أحدهما أولى بالاعتماد عليه، ألا وهو القول الأول أن معنى قوله تعالى ولقد همت به أي بالفاحشة، وهم بها كذلك لولا أن رأى برهان ربه، فمعنى هذا أنه ما هم، أما هي فقد همت، وهنا تظهر عصمة يوسف عليه السلام. ولقد همت به أي بالفاحشة، وهم بها كذلك لولا برهان ربه، فلذلك ما تحقق هذا الهم الذي ذكر في الآية. هذا هو القول الأول، وهو القول المعتمد، لأنه هو المروي عن السلف الصالح رضي الله عنهم. أما القول الآخر فهو قول كما قلت في مطلع الجواب يليق نسبته إلى يوسف عليه السلام، لأنه لا ينافي العصمة بل يؤكدها، لكنه قول محدث لم ينقل عن السلف، وهو ولقد همت به أي بالفاحشة، وهم بها بضربها حينما أرادت أن تفتنه عليه السلام، فما كان منه إلا أن يهم بضربها. هذا التفسير كما ترون لا يتنافى مع عصمة يوسف عليه السلام، ولكنه تفسير غير مأثور عن السلف الصالح.
يسأل السائل فيقول هل حديث تعذيب الرجل الكافر في القبر وضرب الملائكة له يطبق على المسلم العاصي؟
ذلك مما لا نعرفه، ومن المحتمل أن يشارك المنافق أو الفاسق من المسلمين الكافر في التعذيب بنوع من العذاب، وهذا مما جاء التصريح به في مثل قوله عليه الصلاة والسلام استنجدوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، استنجدوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، فهذا يدل على أن المسلم يعذب في القبر، ولكن ما نوعية هذا العذاب هذا مما لا نعلمه. وكذلك يؤيد معنى هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال عليه السلام أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنجر وفي رواية لا يستثر من البول، وأما الآخر فكان يسعى بالنميمة. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يؤتى له بغصن النخيل فشقه شقين ووضع أحدهم على قبر والآخر على الآخر، فسألوه عن ذلك عليه السلام فقال لعل الله أن يخفف عنهما ما داما رطبين. فهذا أيضا فيه تصريح بأن المسلم يعذب في قبره بسبب معصية كان اقترفها في حياته، وذكر هنا في الحديث معصيتين، لأحدهما إهماله التنزه وعدم الاحتياط في أن يصاب برشاش البول، والآخر أنه كان يسعى بالنميمة. وقول عليه السلام حينما وضع على كل قبر شقا من ذلك الغصن لعل الله أن يخفف عنهما ما دام رطبين، إشعار بأنهما كانا مسلمين. ويؤكد ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضع المذكور وعن السبب الحامل له على ذلك قال لعل الله عز وجل أن يخفف عنهما بشفاعتي أي بدعائي. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما أن يخفف الله عنهما من العذاب الذي أصابهما ما دام الغصنان رطبين. نعم.
يسأل السائل فيقول ذكر الله تعالى في القرآن الكريم عددا من الجنات مثل جنة الفردوس وجنة عدن وجنة المأوى، والمهم ظهر في خربطة السؤال، وهل سدرة المنتهى هو أعلى مرتبة في سماوات رب العالمين؟ وما هي الجنة التي يدعو بها المسلم؟ لأن الله يحب المسلم اللحوح في الدعاء.
قد جاء الجواب عن هذا السؤال أو عن بعض ما في هذا السؤال في قوله عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى درجات الجنان. أما عن سدرة المنتهى فالظاهر من قصة الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم أنها هناك آخر شيء من الجنة. أقول هذا الظاهر لأنني لا أستحضر نصا صريحا في الموضوع، إنما بالنسبة للجنة التي يسألها فهي جنة الفردوس فإنها بصريح الحديث أعلى الجنان.
شيخنا والله أعلم، يعني كلام أنا حسب فهمي لكلام الأخ أن الله سبحانه وتعالى عدد يعني جنة الفردوس وجنة عدن جنة مأوى في جنة واحدة ولا جنات متعددة؟
هذا أيضا جاء صريحا في البخاري إنها جنان كثيرة. هذه جنان عديدة، ولذلك قال النبي السابق إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنان.
نعم. يسأل السائل فيقول وهل الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ربه عز وجل؟ وهل الإسراء والمعراج كان في المنام أم في اليقظة؟
أما الإسراء والمعراج فقد كان يقظة به عليه الصلاة والسلام، هذا لا شك ولا إشكال فيه، وإن كان هناك بعض الأقوال المرجوحة تقول إنه كان في منام أو كان بين النوم واليقظة، ولكن الصحيح الذي لا نشك فيه أبدا أن ذلك كان يقظة. وهناك أشياء كثيرة وكثيرة جدا تدل على هذا الذي نجم به، من ذلك أن القصة هذه العجيبة الغريبة لو كانت مناما ولم تكن يقظة لم تكن فيها معجزة حملت بعض ضعفاء الإيمان أن يرتابوا في دينهم، وحملت المشركين على الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكل هذا وهذا يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح وأخبر الناس بما رأى من آيات ربه الكبرى إنما كان قد حدثهم بأنه كان ذلك يخبر. ومن هنا كان الإعجاز وكان الكرامة من جهة، وكانت الفتنة لضعفاء الإيمان والمشركين في آن واحد من جهة أخرى. أما الشق الثاني من السؤال وهو هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه، فالمسألة خلافية منذ السلف الأول، والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينه، وإنما رآه ببصيرته وقلبه. ومما يؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل صراحة هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. فهذا نفي لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، وأكد نفيه لذلك بقوله إن هناك نورا يمنع الإنسان من أن يرى ربه. وهذا أيضا جاء في حديث آخر أن حجابه النور، ولولا هذا الحجاب لأحرقت سبحات وجهه تبارك وتعالى كل شيء مر به، أو كما قال عليه السلام. وكل من الحديث الأول وهذا الآخر مخرج في صحيح الإمام مسلم. فالراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه، وهو ظاهر قوله تبارك وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وبهذه الآية استدلت السيدة عائشة على رد من يقول بأن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينيه، فقد جاء في الصحيحين من رواية مسروق رحمه الله أنه جاء إلى السيدة عائشة رضي الله عنها فقال لها يا أم المؤمنين هل رأى محمد ربه؟ قالت لقد قف شعري مما قلت. قال يا أم المؤمنين ارحميني ولا تعجلي علي، أليس يقول الله تبارك وتعالى في كتابه ولقد رآه نجلة أخرى عند سدرة المنتهى؟ قالت رضي الله عنها أنا أعلم الناس بذلك، لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله 600 جناح 600 جناح. رأيت إذن ولقد رآه نجلة أخرى. قال رأيت جبريل في صورته التي خلق فيها مرتين وله 600 جناح وقد سد الأفق بعظمته. فإذا الضمير في الآية التي سأل مسروق عائشة عنها إنما يعود إلى جبريل وليس إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك فقد تابعت السيدة عائشة رضي الله عنها كلامها تأكيدا لجوابها وإفادة للسائل وغيره ببعض ما في جعبتها من علم تلقته من زوجها ونبيها محمد صلى الله عليه وسلم. فقالت ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على الله الفرية. من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ثم قالت محتجة على ما قالت: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. وقالت: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. ثم قالت: ومن حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم الغيب فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ثم قالت: ومن حدثكم بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم كتم شيئا أمر بتبليغه فقد أعظم على الله الفرية. ثم تلت قوله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
ما هي الفرية؟
كذب.
شيخنا، بالنسبة لحديث الإسراء والمعراج تفضلتم وقلتم أنه رأى ربه بقلبه.
نعم.
إيش معنى رأى ربه بقلبه؟
ببصيرته يعني، وليس بعينه بالجارحة هذه. رؤية قلبية، يعني ممكن أن تقول علمية، لا يمكن تمثيلها. نعم.
ونفس حديث عائشة: ومن زعم أن محمدا كتم شيئا أمر بتبليغه.
نعم.
فبمفهوم المخالفة إذا لم يؤمر بتبليغه يجوز للرسول أن يكتب؟
أولا، مفهوم المخالفة لا يحتج به دائما وأبدا. وثانيا، ممكن أن يقال ما ليس له علاقة بالشريعة أنه ما حدث به، ممكن أن يقال هذا، لأنه في الآية السابقة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم.
يسأل السائل فيقول: من هم أولي الأرحام الذين يطالبوننا بحقوقهم يوم القيامة؟ وهل إكرام أبناء الأعمام والأخوال ذكورا وإناثا من حقوق الوالدين على أبنائهما؟
الذي ذكره الحافظ ابن حجر السلامي رحمه الله في كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري أن أولي الأرحام هم القرابة من جهة الوالد، ولكن هذا لا يعني أن القرابة الأخرى ليس لها حق المواصلة، لأنه قد ثبت في صحيح مسلم وربما في صحيح البخاري أيضا أن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فمن باب أولى أن يصل القرابة ولو كانت من غير طريق الوالد التي هي صلة الرحم التي جاء الحظ عليها في أحاديث كثيرة. نعم. هذا يشمل ما على وما سكن. نعم.
الذين يطالبون
نفسهم،
من هم يعني
تحديدا؟ هم قرابة الوالد سواء على أو سفر،
يعني الأصول والفروع،
هذا ما على وسفلا، يعني الأصول والفروع سواء كان من تحت أو من فوق.
شيخ، سؤاله يقول: من هم من المشقين، من هم أولي الأرحام الذين يطالبوننا بحقوقهم يوم القيامة؟
هذول أقارب الوالد.
بس أقارب الوالد والوالدة؟
هذا الذي أجبت آنفا، يعني في شيء في مطالبة مباشرة وهم أقارب الوالد ما على وما سفر، أما الأقارب الأخرى فلهم صلة من نوعية في المرتبة الثانية دون الأولى، كما ذكرت آنفا في الحديث الصحيح إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أي الذين كان يحبهم ويواددهم، فمن باب أولى إذا كان هناك قرابة من غير الوالد أن يوصلوا أيضا، ولكن ليس بنسبة سنة أقارب الوالد.
يعني أقارب الوالد أقوى أقوى من أقارب الوالدة؟
أيضا قال والدة ما ليس له علاقة بموضوع نحن فيه، أن أنتم تسألون من هو الأقارب، من هم الأرحام. فأنا ذكرت لكم ما ذكره الحافظ بن حجر في كتابه السابق الذكر.
بنت العم وبنت
الخال
هل تعتبر من الأرحام؟
بنت العم نعم، لكن على التفسير السابق بنت الخال لا. نعم.
يسأل السائل فيقول: هل المعادن الثمينة غير الذهب والفضة يجب إخراج الزكاة عنها، أو أن الزكاة الحلي تقتصر فقط على الذهب والفضة؟
نعم، الحكم يقتصر على النقدين، أما ما سواهما من المعادن فلا يجب عليها الزكاة إلا على التفصيل أو الخلاف المعروف عند العلماء في وجوب زكاة عروض التجارة. أما كمعادن فليس فيها زكاة لعدم ورود النص بذلك. كل شيء يقتنيه الإنسان ليتاجر به وليس للقنية الخاصة بشخصه أو بداره. هذا الذي أشرت إليه، أن المسألة فيها خلاف، وحينما يقال هل على عروض التجارة زكاة، فالمقصود بالزكاة هنا هي الزكاة المقننة التي أولا يشترط فيها النصاب، أن يبلغ النصاب، وثانيا أن يحول عليه الحول. هذا النوع من الزكاة هو الذي اختلف فيه العلماء منذ القديم في عروض التجارة، فمنهم من يقول بالوجوب ومنهم من لا يقول بالوجوب. وأعود لأبين وأقول: أي وجوب تقويم العروض هذه من التجارة في كل سنة، تقديرها بقيمتها الآنية، فإذا بلغت النصاب أخرج منها كما يخرج من النقدين بالمئة ميل ونصف. هذا النوع من الزكاة لم يرد في السنة فضلا عن الكتاب ما يؤكد وجوبه، ولكن هناك زكاة مطلقة يجب على كل من يجد في ماله في عروضه التجارية ساعة أن يخرج لا شيء ليس على التعيين، ولا يشترط فيه أن يحول الحول، إعمالا لكثير من النصوص العامة التي جاء ذكرها في الكتاب وفي السنة، كمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم. هذه الأنواع من عروض التجارة هي بلا شك مما رزق الله عز وجل عباده، فعليهم شكرا لهذا الرزق أن يخرجوا ما تطيب به نفوسهم. أما بالتفصيل السابق تقويم هذه العروض وإخراج بالمئة من النصف، هذا مما لم يرد في السنة الصحيحة. أقول في السنة الصحيحة، لأن هناك بعض الروايات في سنن داود وفي غيره ما يدل لو صح على وجوب الزكاة في عروض التجارة. نعم
شيخ، نفس السؤال: لو صحت هذه الروايات في سنن أبي داود، ولكن المقدار يعني إذا فرض يعني وجبة الزكاة، المقدار من أين نأتي بالدليل على المقدار؟
ما هو لو صح هذا فيه الأمر بالتقويم، الأمر بالتقويم فيه الإشعار التقويم، لماذا؟ ليعرف هل بلغ النصاب أم لا، ثم يكفي بعد ذلك ما يرونه لشرطية مرور الحول.
بس المقدار الذي نخرجه منه في دليل على ذلك وإن كان ضعيفا؟
لا، دليل صريح ما في، لكن يستلزمون ذلك من التقويم الذي جاء ذكره في الرواية.
ثم يسأل نفس السائل فيقول: وإذا كان الحليب من الذهب ولكن خالطها نسبة كبيرة من معدن آخر غير الذهب والفضة، فكيف نتصرف؟
في مثل هذه المسألة يقال: العبرة بالغالب. فإذا كان الغالب على حلي المذكورة إنما هو أحد النقدين فيعطى الزكاة حسب ما هو مقرر في الشرع، أما إذا كان الغالب خلاف ذلك فليس عليه الزكاة إلا الزكاة المطلقة التي أشرنا إليها آنفا.
إذا كان المعدن طاغي على الذهب والفضة،
المعدن الذي ليس عليه زكاة كان غالبا وكان أكثر من الفضة أو الذهب، فهذه ليس عليها زكاة النظامية هذه التي نتحدث عنها، وإنما إذا كانت لها قيمة يعني تذكر فيأتي الإنفاق العام.
نعم، لكن بالنسبة للوزن يعني إذا كان الذهب أو الفضة هو الغالب عندما نوزن كيف نستطيع أن يعني على الغالب نمشي على الغالب، كيف نستطيع أن نفرق؟
ما في عندنا جرأة إلا الأغلبية
الغالب.
نعم.
يسأل السائل فيقول: كيف يوفق بين الثواب الذي يعرف للمؤمن من طلوع روحه والريح الطيبة لها وما إلى ذلك، وأن يوسع له في قبره ثم إنه يعذب لبعض أفعاله في القبر، أم لا يكون ذلك الثواب إلا للمؤمن المغفور له كل ذنوبه؟
لا يوجد في الأحاديث الجمع بين النقيضين المذكورين في السؤال، أما من جهة تخرج روحه مقرونة بالريح الطيبة وملفوفة بالحرير الناعم كما هو مذكور في بعض الأحاديث الصحيحة، ثم من جهة أخرى أنه يعذب، لا يوجد مثل هذا الجمع بين النقيضين في الأحاديث، فالذي يعذب كمثل ما سبق في الحديثين السابقين يستنزل من البول فإن عامة عذاب القبر منه، هذا لم يأتي في مثله أن روحه تلقي حرير، فظاهر أن الجمع بين النقيضين غير يعني واقع، وهذا بلا شك كما لا يفعل الجميع هو من أمور الغيب التي أشرنا إليها في الأمس القريب بمناسبة ذكر إذا وضع الميت في قبره وانصرف الناس عنه مدبرين فإنه يسمع قرع نعالهم، قلنا إنه لا ينبغي التوسع في الأمور الغيبية ولا استعمال الأقيسة النظرية، لأن هذا أمر يتعلق بالإيمان فقط وليس بالأحكام الشرعية، ولذلك فلا نجد في السنة الجمع بين هذين النقيضين. نعم.
يسأل السائل فيقول: هل يجب على طالب العلم الشرعي تعلم اللغة العربية والتحدث بها؟
أما تعلم اللغة العربية هو أمر واجب ولا شك، لما هو مقرر عند العلماء من القاعدة العلمية الأصولية أن ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن لطالب العلم أن يفهم القرآن والسنة إلا بواسطة اللغة العربية، أما أن يتحدث بها فهو من الأمور المستحبة لا سيما وهي تساعد المتكلم بها على أن يزداد علما وتضرعا في معرفتها. فإذن تعلم اللغة العربية واجب، أما التحدث بها فأمر مستحب لعدم وجود الدليل الموجب لذلك.
ونفس أيضا يسأل: هل يجب على طالب العلم الشرعي حفظ القرآن أم لا يجب؟
هذا من الأمور الحكائية التي إذا قام به البعض سقط عن الباقين، أما بفضل أحدث ولا حرج، لكن الحكم لا يجب على كل مسلم لعدم وجود دليل موجب لحفظ القرآن على كل فرد من أفراد المسلمين. نعم.
يقول أحيانا نقرأ في الكتب أن هذا رأي الجمهور، فهل يعني ذلك الجمهور في كل في عصر واحد فقط أم الجمهور في جميع العصور له نفس الرأي، وما هو معنى الجمهور؟
هذا يختلف باختلاف القائل بلفظة الجمهور. فإذا كان مثلا كالإمام النووي وابن حجر العسقلاني فهو يعني الجمهور في كل هذه القرون التي تقدمته، وإذا كان القائل مثلا مثل الإمام الخطابي أو المنذري فهو يعني ما قبل حافظ بن حجر والنووي، يعني القرون الثلاثة مثلا. فإذا القضية نسبية، ينظر إلى الذي مرت هذه الكلمة على شفتيه، ففي العصر الذي هو كان موجودا فيعني الجمهور الذين كانوا في زمنه وما قبله، فلا يشمل بداهة الذين من بعده. أما هؤلاء المتأخرون فهم يعنون القرون كلها التي كانت بين أيديهم، فهؤلاء هو الجمهور. فالقضية إذن نسبية، ليس لها معنى جامد يمكن أن لا يتوسع فيه ولا أن يضيق. نعم. جمهور يعني الأكثر، أكثر العلماء، أكثر ما في هذه الدقة. المهم أن هذا الذي يطلق لفظة الجمهور كالذي يقول أكثر العلماء، هذا في تقديره هو. أما بهذه الدقة أكثر يعني 51 52 55، هذا أمر لا يتحررونه ولا يمكن تحريره.
لو قال واحد معاصر الجمهور وكان
جمهور
على مر العصور، هل ده لا
يعتبر إجماع؟ لا، ليس إجماع. مخالفة رأي الجمهور للدليل فأمر واضح جوازه، أما بدون دليل فلا شك أن النفس تطمئن للأكثرية أكثر من الأقلية. إذا كان هناك دليل فالواجب هو اتباعه، سواء كان موافقا لرأي الجمهور أو الأكثرية أو مخالفة. أما إذا لم يكن ثمة دليل فالإنسان كما يشعر كل واحد منا أن رأي الأكثرية تطمئن إليه النفس أكثر من الأقلية. الأصل إذن هو اتباع الدليل من الكتاب والسنة، فإذا لم يوجد الدليل عند طالب العلم فالنفس تطمئن لاتباع رأي الجمهور. لكن لو خالف رأي الجمهور إلى رأي الأقلية لأن النفس اطمأنت لرأي لكن لو خالفها رأي الجمهور إلى رأي الأقلية لأن النفس اطمأنت لرأي الأقلية فلا بأس من ذلك، لقوله عليه السلام استكت بقلبك ومن أفتاك المفتون. نعم.
إذا كان الاختلاف في فهم النص
نعم،
لكن الجمهور يفهمونه
فهما، نفس الجواب، ليس هناك إلا الاطمئنان النفسي، فما اطمئن إليه نفس الإنسان ذهب إليه سواء كان موافقا لرأي الجمهور أو مخالفا. ذلك لأنه لا يوجد في الشريعة الحد على التمسك بقول الأكثرية، بل نحن لو أردنا أن نستحضر بعض النصوص لوجدنا النصوص تهم الأكثرية. أما من الكتاب فقوله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقليل من عبادي الشكور ونحو ذلك. أما من السنة كلكم يستحضر حديث الفرق الإسلامية التي تنقسم إلى 73 فرقة، كما قال عليه السلام افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فلا نجد في الكتاب والسنة المدح للأكثرية والحظ على التمسك بالأثرية، وحديث عليكم بالجماعة ومن شذ شذ في النار. أولا الشطر الأول من الحديث صحيح، أما الشطر الآخر فضعيف، من شذ شذ في النار. وثانيا فالجماعة ليست فيها يعني الأكثرية، والمقصود في مثل هذا الحديث هو جماعة السلف الصالح، حيث جاء تفسير ذلك في بعض الروايات في سنن الترمذي وغيره، لما قال عليه السلام كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية أخرى هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. الجماعة التي يحض الحديث السابق عليكم الجماعة إنما هي جماعة السلف الصالح، وهذا له بحث طويل لعل مناسبة أخرى تأتي ونتحدث عنها إن شاء الله. نعم.
الأكثرية المقصود بها الأكثرية من عامة الناس
ولا العلماء؟
الأكثرية من العلماء رأيهم؟
طبعا. نعم.
هو الإجماع لا يهتم
بعمرات الأكثرية؟ الإجماع؟ الإجماع لا يساوي الأكثرية عند علماء الأصول، والإجماع طبعا له تعاريف كثيرة، فمنهم من يقول إجماع الأمة، ومنهم من يقول إجماع العلماء، يعني فخرج بهذا القيد غير العلماء، ومنهم من يقول إجماع الصحابة، وهذا أيضا فيه كلام كثير جدا تكلم عنه الشوكاني في إرشاد المعقول، والصديق حسن خان في تحصيل مأمون من علم الأصول وغيرهم، وبخاصة الإمام ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، فإن مثل هذه الإجماعات لا يمكن أن تقع، فضلا عن أنه لا يمكن أن تنقل لو وقع. فإجماع العلماء في عصر واحد كيف يمكن أن يتحقق؟ وإذا تحقق فمن الذي ينقل؟ من الذي يستطيع أن يتصل بأفراد الإجماع هذا؟ هذا أمر يعني أشباب المستحيلات، هو أمر نظري، ولا سيما أن هذا الإجماع الذي يتحدثون به أو عنه يرتبون عليه تكفير من يخالفه، فتكفير من يخالف أمرا لا يمكن أن يتحقق، ولو تحقق لا يمكن نقل.